بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في عصر هذا اليوم الاثنين الموافق للسابع عشر من رجب لعام 45 و400 ألف، وفي مسجد الأنصار بمدينة أديس أبابا حاضرة بلاد الحبشة، نكون في كلمة لإخواننا طلاب العلم ولمن إليهم من طالبات العلم ممن حضر هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل بركته. أولا، أفيدكم أن باب الدين أنزله الله عز وجل للرجال والنساء على السواء، فالمرأة والرجل في باب التوحيد والعقيدة والعبادة والأخلاق والمبادئ والقيم النبيلة يجب أن يكونوا على حد سواء في طاعة الله عز وجل والإقبال على مرضات الله عز وجل. وإنما خصت المرأة ببعض أمور لا تخرجها عما تقدم، فكونها تترك الصلاة في أيام حيضها ونفاسها ليس معنى ذلك أنها تخرج عن الطاعة، بل هي طائعة في هذا الحال لربها سبحانه وتعالى ممتثلة لأمر نبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو الأمر، أن دين الله للجميع، فينبغي أن يبادر الجميع إلى تعلمه وإلى تعليمه وإلى الدعوة إليه والاجتهاد في ذلك وبذل الوسع في تحصيل العلم وتبليغه. أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا جميعا أن هذا الدين كرامة، ونعني الدين الخالص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان دين الإسلام في الجملة كرامة، إلا أن كثيرا من أهل الباطل قد ابتدعوا فيه ما ليس منه، فربما حرفوا دلالة القرآن ودلالة السنة الصحيحة، وربما خرج عن منهج السلف بين مقل ومستكثر. وأهل السنة السلفيون هداهم الله، اجتباهم الله، اختارهم الله لسلوك هذا المسلك العظيم. فيجب علينا أن نستحضر عظيم النعمة وعظيم المنة. قال الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الآية معناها ليست فقط كما يظنه الكثير لئن شكرت الله على المال زادك المال، الآية على عمومها: إن شكرت الله على العلم زادك علما، على الاستقامة زادك استقامة، على الإيمان زادك إيمانا، على الإحسان زادك إحسانا، على حسن الأخلاق زادك حسنا، على الأبناء زادك أبناء، كل شيء تشكر الله عليه من نعمه العظيمة يزيدك الله عز وجل لعموم الآية: لئن شكرتم لأزيدنكم. ونحن أهل السنة السلفيون لله الحمد والمنة سلمنا الله من أسباب العطف وأعظمها الشرك الذي قل أن يسلم منه إلا كالشعر البيضاء في جلد الثور الأحمر أو السوداء في جلد الثور الأبيض. أنتم في هذه البلاد ربما ترون ما لا نرى وتسمعون ما لم نسمع من الشركيات، من الكفريات، من البدع والخرافات، من المعاصي والسيئات. ونحن لله الحمد والمنة ونسأله التوفيق والثبات، سلمنا الله من مضلات الأهواء ومن مفسدات الأخلاق والقيم، فعلينا أن نقول الحمد لله رب العالمين بلسان الحال والمقال، وعلينا أن نقول الشكر لله رب العالمين بلسان الحال والمقال. أيها الأخوة، هذه الدعوة الحق تحتاج إلى جهد عظيم، جهد جبار، تحتاج إلى زهد في الدنيا ومطامعها وملذاتها، تحتاج إلى رغبة في الآخرة وما فيها من النعيم والخير العميم للموحدين الطائعين لرب العالمين. إذا علمت هذا فقد علمت خيرا كثيرا. هذه الدعوة ما انتصرت بالنوم، ما انتصرت بالكسل، ما انتصرت بالضعف. هذه الدعوة ما وصلت إليه إلا وقد سالت ملايين الدماء، وقد أتلفت الأشياء الكثيرة، وبذلت الأموال الكثيرة، وضرب وسجن الكثير والكثير. وصلت إليك في أحلى ما يكون من ثوب، وأزهى ما يكون من جمال، بل وفي وقت لو تأملنا الحال الذي نحن فيه الحمد لله، والله أننا أحسن بكثير ممن ابتلي بهذا الخير وهذه الدعوة. هذه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كان يسمى بالصادق الأمين، قبلها كان محبوبا عند جميع قريش، قبلها كان المحكم والمقدم في خلافات قريش. ما إن جاءت هذه الدعوة إلا وتنكر له القريب قبل البعيد، وآذاه القريب قبل البعيد، آذوه حسا ومعنى، آذوه بالسب والشتم والسخرية والازدراء والاحتقار ووضع السلع على ظهره، وانتهى به بالمطاف لمحاولة قتله، لولا أن الله سلم بعد ذلك ترك البلد، ترك الوطن فرارا بدينه. وهكذا قتل من الصحابة الأعداد، وابتلي الأعداد لأجل هذه الدعوة. ألسنا نقول بأننا متصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتنا؟ بلى. إذن لابد أن ننظر إلى ما قام به أسلافنا، إلى ما قامت به المسلمات الأولات، حتى لا نخلد إلى أنفسنا ونظن أننا قد بذلنا. نحن مساكين، نحن عندنا ضعف في العلم، ضعف في العمل، ضعف في الاجتهاد لهذه الدعوة. فالله ربما تجد جماعة التبليغ الضالة المضلة يتفانى أصحابها في الخروج والذهاب والإياب، بدعة. وكثير من السلفيين الله يهديهم ما يتعلم مهمات العقيدة ومهمات التوحيد ومهمات العبادة. وهكذا الرافضة في هذا الزمن ينشرون مذهبهم الباطل في كل بلاد بطريقة أو أخرى. فلنبادر عباد الله إلى بذل أنفس ما يكون لدينا من النفس، من المال، من الوقت، من الجاه، من أي شيء في نصرة هذا الدين، في نصرة دعوة النبي الكريم. لنبدأ بأنفسنا بإصلاح توحيدنا، ليكن تعلقنا بالله ورجاؤنا بالله وظننا الحسن بالله وتوكلنا على الله واعتمادنا على الله، وليكن خوفنا ورغبتنا ورهبتنا في الله عز وجل، لنحقق معنى هذه الآية العظيمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا عباد الله، التوحيد لا تكتفي بدراسته بل بتطبيقه والاستمرار في تعليمه والدعوة إليه والتحذير من ضده، سواء بين الرجال أو بين النساء. فإن نواقض التوحيد والمخالفات في التوحيد كثيرة، من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين ونحو ذلك من الباطل الذي يعج به المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين أصحابه قال: إنكم تشركون، إنكم ترددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده. كم الآن من المسلمين من يقسم بغير الله، يحلف بغير الله بالأمانة، ينذر لغير الله، صلى الله السلام والعافية، ممن يسمى باسم الإسلام. وهكذا العقيدة يا أخوة، العقيدة لا تستقلها ولا تحتقر شأنها. فرق بين أهل السنة وأهل البدعة العقيدة، وإلا تجد الصوفي يقول لك قبلتنا واحدة ونبينا واحد وكتابنا واحد فصلاتنا واحدة، لكن عقيدتنا مختلفة، عقيدتنا مختلفة. في باب الأسماء والصفات أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والمبتدعة يثبتون غير ذلك وينفون ذلك. فمثلا الصوفية يصفونه بالعشق والعاشق واللذة والعقل والمعقول، وتوحيدهم ربما يكون فيه الحلول والاتحاد. أنا أنت بلا شك، فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني، كما قال. يعني انظروا هذه العقيدة، هذا توحيد، هذا أن يعتقد أنه الله أو أنه حال أو الله متحد به. لابد أن نتعلم العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، علم المصطلح خادم للعقيدة الصحيحة، علم الأصول خادم للعقيدة الصحيحة، علم اللغة وما درجة تحتها خادم للعقيدة الصحيحة. حفظ القرآن يزيد في ثبوت العقيدة الصحيحة، حفظ السنة ينمي العقيدة الصحيحة. كما قال جندب: كنا ناتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. جارية أراد سيدها أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فأتاه بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. انظر، هل سألها عن أعمالها غير العقيدة؟ سألها عن العقيدة، عقيدة بها التمايز، بها الرفعة، بها العزة، بها النصر، بها التمكين، بها السؤدد، بها صلاح الظاهر والباطن. أيها المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، علينا بتقوى الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وأن نسعى في تنمية أنفسنا بالعلم والعمل والدعوة. وإننا نحمد الله على ما نسمع من إقبال طالبات العلم السلفيات في بلاد الحبشة خاصة، وفي كثير من البلدان عامة، على طلب العلم. هذه ميزة طيبة، هذه ميزة جميلة، فإن المرأة قد تصل إلى ما لا يصل إليه الرجل، تصل إلى بنات جنسها، تعلمهن وتدعوهن وتنصحهن. زد على ذلك أن الكفار يتربصون بنساء المسلمين لإفساد المسلمين، فإذا وجد المرأة السلفية كان نفعها متعد وكانت بركتها حاصلة. زد على ذلك أن المرأة السلفية طالبة العلم نفعها لزوجها، لولدها، ربما لأبيها وأمها، لحفيدها. الشاهد أنه يحصل الخير العظيم باستقامة المسلمين والمسلمات وبطاعة المسلمين والمسلمات لرب الأراضين والسماوات. الكفار حين عجزوا عن إضعاف المسلمين ماذا فعلوا؟ ركزوا على المرأة. أتدرون قبل 100 سنة وبلاد مصر فيها الحجاب؟ قبل 100 سنة، بل بلاد أوروبا إلى قبل 100 سنة ولم يكن التكشف كالحال، سواء عند المسلمين أو عند الكفار. كانت المرأة فيها نوع احتشام، ولكن الماسونية العالمية حين أرادت أن تفسد المجتمعات ركزت على المرأة، حقوق المرأة، حقوق المرأة، حقوق المرأة، وما هم حول حقوق المرأة؟ هل هم حول حقوق المرأة أن المرأة تقوم بطاعة ربها ولا تكلف ما لا تطيق؟ لا، هم أخرجوا المرأة للعمل، والمرأة ضعيفة عن العمل. سعوا في خلطة المرأة بالرجل، والمرأة ضعيفة أمام الرجل، والرجل ضعيف أمام المرأة. لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الدخول على النساء، ويقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ولذلك ركز الغرب الكافر بقيادة الدولة العميقة الماسونية على إخراج المرأة إلى الشارع، إلى العمل، إلى الاختلاط، على إظهار زينة النساء لفتنة الرجال، على إفساد النساء لإفساد الرجال. هم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فلذلك حرصوا على المرأة، أظهروا وجهها، أظهروا مفاتنها، باعوها في سوق النخاسة، في الفنادق، وفي غير ذلك. فنحن نفرح حين نعلم بالمرأة السلفية، مرأة المتأسية بعائشة، بخديجة، بأسماء، بصفية، بحفصة، بأم سليم، بغيرهن من الفضليات. المرأة التي لم يشغلها زوجها عن طاعة ربها، ولا ولدها عن الإتيان بحق ربها، ولا أعمال منزلها عن حضور حلقات العلم والخير والدرس. فالله الله عباد الله، في معرفة ما لله علينا من الفضل حتى نشكره عليه، وحتى نقوم بواجب شكره، ونعود إلى ما بدأنا به. هذه الدعوة تحتاج إلى تضحيات. نحن الآن في سلامة لنضحي بالأوقات لتحصيل العلم، للقيام بالعلم، لتكثير سواد أهل السنة، لمحبة أهل السنة، للسعي في إصلاح ذات بين أهل السنة، للحفاظ على هذه الدعوة أكثر من حفاظنا على مقل العيون. هذا هو المتعين، أن نحافظ على الدعوة أكثر من حفاظنا على مقلة العين. يا أخي، مقلة العين إذا ذهبت ربما تصاب بالعمى، فأنت في خير، في صلاح. أما إذا تسببت في ضعف الدعوة أو انحرفت عن الدعوة هلكت في دنياك وفي أخراك. نعم عباد الله، نحن في نعمة كريمة ومنة من الله عظيمة، إذ وجدنا في زمن ظهر فيه الخير، انتشر فيه الخير، سلم فيه أهل الخير. والله أنني اليوم حين سمعت الأذان وقراءة القرآن في صلاة الفجر حمدت الله، خير عظيم، نعمة عظيمة أن يظهر ديننا مع كثرة المتربصين به، أن يعلو ديننا مع كثرة الماكرين به، أن يظهر الخير مع ضعفنا. هو الله، هو الله يا عباد الله الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. علينا جميعا أن نسلك سبيل الظهور. أكثرنا يحفظ هذا الحديث، لكن ربما ما ربط بينه وبين قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليعلم سبب الظهور. هل هذه الدعوة ظهورها بالمال؟ قولوا نعم أو لا. لا. هل سبب ظهورها كثرة الرجال؟ قولوا نعم أو لا. لا. إذن ما سبب ظهورها؟ نبدأ بالآية: هو الذي أرسل رسوله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بالهدى، العلم النافع. الهدى ما هو يا أخي؟ العلم النافع، ودين الحق، العمل الصالح. فالله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع وبالعمل الصالح. فإذا وجد العلم النافع والعمل الصالح ما الذي يليه؟ ليظهره على الدين كله، ليعليه على جميع الملل وجميع الأديان. فهنا نعود إلى الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي عالين. ما سبب ظهورهم؟ ما دلت عليه الآية: العلم والعمل. ولذلك أنت ترى في هذه الأزمنة وفي كل زمان أن أهل السنة السلفيين يتميزون بالعلم والعمل. تكثر الفتن، تكثر المحن، تكثر الدنيا تتزين لهم، يكثر المخالفون، يكثر الموافقون، وهم على العلم والعمل لا يفترون ولا يكلون ولا يتعبون ولا ينصبون لعلمهم أنهم إذا تركوا العلم والعمل لحقهم الفشل. مفهوم يا أخوة؟ إذا تركنا العلم النافع والعمل الصالح لحقنا الفشل ولا بد. فلذلك لا بد أن نستمر مع العلم من المحبرة إلى المقبرة وإلى الموت. وأن يبقى بعضنا يكسر سواد بعض، وأن نرتبط بأهل العلم الناصحين ونأخذ بتوجيهاتهم، سواء كان السلفي رجلا أو امرأة، عليه بتحقيق هذا الباب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأيضا إياك أن تسيء الظن بشيخك من أجل فتنة نزلت عليك وأنه ما فهم وما فهم علاجها. لا، علماؤنا أحرص الناس على خير وأعلم الناس بخير. ولذلك ستبقى دعوتنا ظاهرة طاهرة زكية ما ارتبطنا بأهل العلم الناصحين الذين يرشدوننا إلى الهدى، هداية الله لهم، ويبصروننا من العمى، كما ذكر الإمام أحمد في تلك المقدمة النفيسة. أيها الأخوة من الرجال أو النساء، علينا بالإكثار قراءة القرآن والدعاء والذكر وما يسبب لنا زيادة الإيمان وزيادة العلم. فنحن يا أخوة في هذه الدنيا في دار اختبار وابتلاء، ونوشك أن نفارقها إلى دار جزاء. الجميع، أنا وأنت وهي، الجميع سنفارق هذه الدار بما فيها من أخدار، بما فيها من ملذات، بما فيها من شهوات، ولن نجد في قبورنا وفي آخرتنا إلا نتيجة هذه الطاعات. انظر إلى المؤمن حين يوضع في قبره، يأتيه رجل حسن الثياب، حسن المنظر، حسن الريح، فيقول له المؤمن: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. قال: أنا عملك الصالح. إذن علينا أن نستكثر من الأعمال الصالحة. والله عز وجل عظيم كريم، جعلنا فرائض وجعل مع الفرائض نوافل. من رحمته، من رحمته، وجعل للنوافل أجورا كثيرة. من صلى الاثني عشر ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وهكذا قلت بعدك ثلاث كلمات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت ما قلت من اليوم وجحت بهن سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وامتد كلماته أكد الدعاء وقراءة القرآن وبذل الصدقة بذل المعروف طاعة الآباء طاعة الأمهات الإحسان إلى الجيران الإحسان إلى الأخوة والأخوات. نعم عباد الله أنتم لو تأملتم كتاب العقيدة الواسطية وكثير من كتب السنة كتب العقيدة يجعلون في آخرها ما يتعلق بماذا يا أخوة؟ ما يتعلق بالأخلاق والمبادئ والقيم العظيمة الجليلة التي تحلى بها أهل السنة. وقد جعلت في آخر منظومة في المنظومة الزعكرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية جملة من ذلك، فقلت فيها سلامة القلوب والصدور عن كل فعل باطل وزور، وعفة النفس عن الحرام، فخذ بنصحي واستمع كلامي، واعمل بما استطعت من أوامري، واجتنب النهي طريق العافر، أبوك أيضا حقه عظيم، والأم وصانا بها العليم، في صلة الأرحام لا تقصر، وأحسن الجوار دوما واشكر، أرحامنا شجن من الرحمن، بنص قول المصطفى العدناني، فلازموا وصلا ولا تمانعوا، لا يدخل الجنة منهم قاطعوا، أدي أمانة بها وصى النبي، فعل حميد فالتزم يا صاحبي، ولتلتزم مكارم الأخلاق مع العباد ومع الخلاق، مكارم الأخلاق مع الله بالتوحيد العقيدة الصحيحة، مع العباد بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، واحذر من اليهود والنصارى لا تقلدهم إذ يشركون إنهم حيارى، واحذر أخي من طرق الردية جديدة في الشرق العصرية، دستورها نظام ديمقراطي ومثله المعروف بالسقراطي الحكومة المدنية، وآخر مشهور بالعلماني، يا رب جنبنا طريق الجاني، والانتخابات حذاري منها تحوي شرورا فإليك عنها، وكن من الغدر بريئا وابتعد، والجأ إلى الخالق إن هم وجد، ومنه حاذر لبسة الكفار ومجلس الأشرار والفجار، وصابر النفس مع الأخيار في حاضر الحال وفي الأسفار، ولازم الصدق أخي في القول وفي اعتقاد وجميل فعل، إذ أنه طريق أهل البر وجانب الكذب طريق الشر، لأنه يهدي إلى الفجور وهو جماع سائر الشرور، وحال بيع بينا بصدقي، وحاذر الغش بطرق الرزق، فالكذب فيه ماحق للبركة، سبيل شر وطريق المهلكة، يا رب أكرمنا بطيب المأكل ومشرب ولبس أحلى الحلل، واحذر أخي فتنة النساء شر عريض عم في الأرجاء، حيث اختلاط برجال في العمل تبرج ثم سفور وسفل، يا ربنا أصلح لنا الأبناء وأصلح الرجال والنساء، واحذر أخي فتنة المعازف والخمر جانبها وعنها عازف. انظر إلى هذه الأمور وهذه الأبواب التي يطرقها أهل السنة، أي لا تكتفي بأن تكون سلفيا في توحيدك وفي عقيدتك وفي صلاتك وصيامك وحجك وعمرتك، بل زد إلى ذلك السلفية في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكارم الأخلاق، فإنه القائل إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. هنيئا لكم إخواني السلفيين والسلفيات في هذا البلد المبارك، وجود ذلة طيبة من مشائخ وطلاب علم السنة الذين تتلمذوا في دماج والذين نصروا أهل السنة في ذلك القطر وفي غيره، استمروا في الاستفادة منهم، لا تكسلوا، لا تفتروا، لا تتوانوا. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتوفانا وإياكم مسلمين، والحمد لله رب العالمين.